بسم الله أين هو يعلم أنه يعام على المعرب أو على الناشي في صناعة الإعراب؟ ما المقصود بصناعة الإعراب؟ علم النحو. أحسنت. فما هي الأشياء التي ذكرها مما يعاب على المعرب؟ أن يذكر فعلا ولا يذكر له فاعلا، وصواب العبارة أو شمول العبارة أن يذكر عاملا ولا يذكر معمولا. لماذا قلنا هذه أحسن وأشمل، أو قال الأزهري هذه أحسن؟ لأنها شاملة وعبارته مقصورة على الفاعل وعلى الفعل، مع أن هناك أيضا كذلك أشياء تأخذ نفس الحكم، وهي ما تعمل عمل الفعل من مصادر أسمائها وأسماء الأفعال والصفات. وأيضا مما يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر مبتدأ ولا يبحث عن خبره. أحسنت. أهو مذكور أو محذوف، جوازا أو وجوبا؟ أحسنت. وأيضا أن يذكر ظرفا أو جارا مجرورا ولا يذكر المتعلق بهما، يكون لهما متعلق ولا يذكره ولا يبحث عنه. قوله لهما متعلق، عن ماذا احترز؟ الجار الذي ليس له متعلق، فهذا لا يبحث عن المتعلق لأنه ليس له متعلق. وقلنا هذا المفهوم معطل بالنسبة للظرف، لأنه لا يكون إلا كذلك، لا يكون إلا له متعلق. فهذا المفهوم معطل بالنسبة للظرف، وإنما هو معتبر بالنسبة للجار المجرور، لأنه على قسمين، منه ما له متعلق ومنه ما ليس كذلك. فما هو الذي ليس له متعلق؟ زائد وشبيه زائد. وأيضا مما يعاب على الناشئ مما ذكر أمس أن يذكر جملة اسمية أو فعلية ولا يذكر ألها محل الإعراب أم لا. أحسنت. وهل المحل نصب أو رفع أو جر؟ وأيضا أن يذكر أحسنت موصولا اسميا ولا يبين صلته وعائدة، هذا ما يعاب. جاء الذي قام، قل قام الذي فاعل اسم موصول، قام فعل ماضي، ولا يذكر هو صلة وأين العائد، ولا يذكر أنه صلة. وأيضا نعم أحسنت، أن يقتصر في إعراب الاسم المبهم على قوله اسم إشارة واسم موصول، لأن هذا لا يبنى عليه إعراب، فينبغي أن يقول اسم إشارة في محل كذا، اسم موصول في محل كذا. أحسنت بارك الله فيك. وهل الإعراب للموصول والصلة أم للموصول وحده؟ الصحيح أنه للموصول وحده، بدليل ظهور الإعراب عليه في قراءة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. أحسنت. ربنا أرنا الذين أضلانا. أورد المصنف سؤالا بعد ذكر هذه المسألة، هل لإعراب الموصول أم لصلته؟ فما هو السؤال؟ السؤال ليس أولا قد أنه لو قلت لا فائدة في ذكر اسم إشارة بعد ذكر أنه فاعل أو مفعول إلى آخر ذلك، بخلاف الموصول فإنك بعد ذكره أنه في محل رفع فاعل أو محل نصب أو محل جر، ففي فائدة في ذكر الموصول بعد ذلك أن تقول هو اسم موصول، لأنك إذا قلت موصول بحثت عن الصلة وعن العائد وبينت أن الصلة لا محل لها، بخلاف اسم إشارة ما الفائدة منه؟ فماذا أجاب ابن هشام؟ عندكم عندك أنه أيضا كذلك في قولك اسم إشارة فائدة، وهي تنبيه على أن ما بعده من الكاف لا محل لها من الإعراب، حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، وأيضا للتنبيه على أن ما بعده من الأسماء المحلى بأن إما صفة أو بيان على الخلاف المعلوم عند النحاة. إذن فيه فائدة من ذلك الإشارة، بيان إذا لحقت الكاف أو التنبيه على أن الكاف اللاحق له حرف، وكذلك أن الاسم الذي بعده المحلى بأن إما صفة أو بيان على خلاف. وأيضا ما يعاب على المعرف وعلى الناشئ أيضا، نعم، قولك في غلام زيد مضاف، هذا ما يعاب عليه لأن قولك مضاف لا ينبني عليه إعراب، بخلاف قولك مضاف إليه معلوم أنه مجرور دائما، أما مضاف فالمضاف ليس له إعراب مستقر، فتحتاج أن تبين إعرابه، تقول مرفوع منصوب مجرور، لا بد أن تبين إعراب المضاف لأنه ليس له إعراب مستقر بخلاف الفاعل والمفعول والمضاف إليه وغيرها مما لها إعرابات مستقرة. أحسن. إذا كان الحرف موضوع على حرف واحد أو الكلمة موضوع على حرف واحد فكيف تعبر عنه؟ تعبر عنه باسمه الخاص أو المشترك. أحسنت. ولا تعبر عنه بلفظه، فتقول في التامن ضربت تو فاعل، وإنما تعبر عنه باسمه الخاص، التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، أو باسمه المشترك، المشترك التاء أو باسمه المشترك تقول والضمير في محل رفع فاعل، أن هذا الضمير اسم مشترك بين ضمائر الرفع وغيرها، فتقول والضمير هذا الاسم المشترك. هذا السؤال مكرر يا أخي، قال بعض المرضى في هذه الفتنة بدأ معنا من أول من الأول وصبر على الدق للجابري وللحزب الجديد وهم لا يحبون ذلك، فهل من نصيحة لهم؟ نصيحة لهم ما تتكرر دائما من الشيخ حفظه الله تعالى، ما بقي لهم حجة والله، ما بقي إلا الهوى، وإن الأمور ظاهرة مثل الشمس ولكن بقي الهوى عند القوم، وإلا كم من بيان من الشيخ حفظه الله، كثير ما يبين هذا الأمر، ولكن القوم صم بكم لا يستفيدون من هذه النصائح، هل والله يضر طالب العلم أن يبقى جالس عند شيخ ما ولا يستفيد من مسحه، هذا الشيخ من السنة لا يستفيد من مسحه وتوجيهاته وهو محب له، يتعصب للأشخاص يجد يتشنج من أجل فلان وفلان، هذا والله لا يجوز، عبيد جريمته لا تخفى على المصلحة للدعوة السلفية، جريمته ظاهرة، رجل يريد الاستعانة بالدولة، الدولة الإسلامية حقنا يريد الاستعانة بها وبعد ذلك إيش؟ الله أعلم ماذا يحصل إن لم تستطيعوا، دولة الحمد لله فيه خير موجود لكن تعلمون فيها وفيها، وهو يريد الاستعانة بالدولة على أهل العلم، هذا والله جرم ما علمنا به إلا من المبتدعة، ما علمنا به إلا من المبتدعة الاستعانة بالدول والحكام على علماء السنة، فنسأل الله السلامة، عبيد احترق بحسده، فمثل هذا والله ما يتعصب عليه، لا يتعصب عليه لا يحزن عليه، يذهب قد ذهب أمثاله كثير، بن جبريل كان إماما وعالما كبيرا، وليش حزن من نشأته؟ لا والله من أهل السنة كان ومعلوم بالسنة، ولكن جالس المبتدعة والفسدون خربوه، وهو بن جبريل خربوا جلسوا السرورية شيخنا وشيخنا والكتب التي تطبع بن باز بن عثيمين بن جبريل نفخوا فيه حتى غروه وصار سندا لهم في هذه الحزبية، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة كبر أو صغرا، فمن كان مستنى فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لكن بلوى ابتلي كثير من أهل السنة بتعظيم الأشخاص، وكأنه يزعم له العصمة، لا يضل هذا، والله ما هو صحيح. من صاير تتكرر، ونحن من جينا من أجل إتمام الكتاب، صاير تتكرر من الشيخ، هؤلاء الذين لا يستمعون ما يخشى عليهم ولا يستفيدون من علمهم، والله ما يستفيدون، هذا مجرب ومعلوم عن هذا الصنف أنه يدرس ولا بركة فيه ولا تجد له دعوة، يذهب بلده ميتا، إن وجد جمعيات يعني تقبله الحمد لله، هذا الذي يبحث عنه، كأنه يقول لسان حالا نذهب الدماج من أجل الكفالة بعد ذلك، فنسأل الله السلام. وهذا والله ملاحظ، يذهب إلى بلده تجده يكمل تحت جمعية ساكت هكذا مخدر، فنسأل الله السلام. فينبغي للسلف أن يتقي الله في نفسه، اليوم أنت على الأرض وغدا على بطنها أو في بطنها، فماذا يغني عنك يا أخي الدنيا؟ والله إن الشخص المستقيم وإن كان علمه قليل، تجد رب العالمين يجعل في علمه البركة، تجد والله هذا شيء ملاحظ، يجعل الله في علمه البركة ويجعل نفسه القبول، ونسأل الله نعيننا والإخوان هؤلاء المتوقفة، والله إننا ننصحهم يتقوا الله في أنفسهم، فالشيخ ناصح لهم، والله ناصح لهم، فهم جعلوا بينهم وبين الشيخ حواجز، وأنه يوم فلان ويوم فلان من هذه الأشياء، والله إنه هو يوم فلان ولا يوم فلان، ولكن كما قال من حام حول الحماء يعني ما يصبر عليه حق، من تكلم في دماجه طعن في دماجه طعن في الشيخ بالباطل، والله ما يصبر عليه صدق، كيف يطعن بالباطل وكيف يحذر من دماجه بعد ذلك أنتم تكلموا في عبيد وفي صاحبنا صاحب الحديدة، وكأنه ما يدر أنه البادي حمي العبلاب هو البادي، وكان يريد من كلامه ذاك الخبيث، يريد من كلامه ذاك الخبيث أنه يسقط الشيخ تماما، الشيخ يحيى كذاب وبلغت آفاق كلمات الآفاق، يعني انت كذاب لا يرحل إليه ولا يطلب العلم عنده، ومع ذلك تجد من يدافع عنه، كلام كبير جدا والله الذي قاله، ونسأل الله أن يعيننا في الدرس يا أخوان حتى لا نتأخر، أريد أن ننتهي اليوم، نسأل الله أن يعين، هل يستفتح خلفه تفتح درسا بعد هذا؟ نعم إن شاء الله، نتنوه الآن بعد فترة إن شاء الله، نحن درس بعد درس إلى أن نلقى الله إن شاء الله، ونسأل الله أن يثبتنا. قال رحمه الله: ينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف والمقصود بالحرف كما في الحاشية هنا المقصود به ما هو أعم، فيشمل حروف المعاني وحروف المباني ويشمل الأفعال والأسماء، فينبغي للمعرب أن يجتنب أن يقول في حرف من كتاب الله، سواء كان هذا الحرف من حروف المعاني أو من حروف المباني، أو سواء كان هذا الحرف فعلا أو اسما، فلا يجوز له أن يقول زائد على الإطلاق من غير أن يقيد بزائد للتوكيد أو زائد للتقوية، فإن هذا لا يجوز، كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن الحروف الزائدة التي ليس لها معنى، لذلك يقول ابن هشام هنا: وينبغي أن يجتنب المعرف أن يقول في حرف من كتاب الله زائد، احتراما وإجلالا للتعليم الذي ذكره الأزهري رحمه الله تعالى، والمقصود من الحرف هو ما ذكرناه في الحاشية. قال: الظاهر أن المراد من الحرف هنا أعم من الحرف المصطلح عليه، ليتناول حروف المباني وحروف المعاني والاسم والفعل وغيرها. وقال عطار: المراد به الكلمة بأقسامها الثلاثة وحروف المباني. هذا طيب، كلمة بأقسامها الثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وحروف المباني التي تبنى منها الكلمات، قال تبنى من القاف والألف واللام، فلا يجوز أن تقول في القاف حرف زائد أو في اللام أو في الألف حرف زائد. ما قرأنا هذا؟ طيب نقرأ المقرأ الذي قبله. قال: فإن كان موضوع النقرة، فإن كان موضوعا على حرفين نطق به، أي بلفظه، فإن كان هذا الحرف موضوعا على حرفين نطق به أي بلفظه، فتقول في قد حرف تحقيق، قد حرف تحقيق تنطق بلفظها، وفي هل حرف استفهام، وهكذا كما سيأتي. قال: فإن كان موضوعا، أي هذا الحرف أو هذه الكلمة، فإن كان موضوعا على حرفين نطق به أي بلفظه، فتقول من اسم استفهام وما أشبه ذلك، كما في الحاشية تقول في قد حرف تحقيق، تقول في هل، هل حرف استفهام فتنطق بلفظه، بخلاف ما إذا وضع على حرف واحد فإنك لا تنطق بلفظه، وإنما تنطق باسمه الخاص أو باسمه المشترك وما تقدم في التاء. قال ولا يحسن أن يعبر عن الكلمة بحروف الجائها، فلا يقال الميم والنون اسم استفهام، تقول في من الاستفهامية، من تقول فيها الميم والنون اسم استفهام، هذا لا يحسن ولا ينبغي أن يقال هذا، وإنما يقال من اسم استفهام يتلفظ بلفظها وينطق بلفظها. أما أنك تفصلها هكذا هذا خطأ. قال ولا يحسن أن يعبر عن الكلمة بحروف جائها، فلا يقال الميم والنون في من، كذلك القاف والدال في قد والها واللام في هل، فلا يقال الميم والنون في استفهام، ولذلك كان قولهم أن في أداة التعريف أقيس من قولهم الألف واللام، اختلفوا منهم من يعبر بالألف واللام ومنهم من يعبر بأل، والأقيس أن يقال الحرف تعريف. قال وينبغي للسلم المغرب أن يكون في حرف من كتاب الله زائد تعظيما له واحتراما، هذا هو التعليل في المنع، التعليل في المنع هو ما ذكر تعظيم لكتاب الله والاحترام لكتاب الله سبحانه وتعالى، إذا كان الأمر كذلك فينبغي يشترك القول بالزائد، لكن عند التقييد لو قيد الشخص لا بأس، حرف زائد للتوصيل، حرف زائد للتقوية، والأحسن ترك هذا من أصله، الأحسن ترك هذا من أصله، أنه يقول صلة وتوكيد كما سيأتي، صلة وتوكيد كما تقدم أيضا. قال من كتاب الله تعالى زائد تعظيما له واحتراما، لأنه تعليل للاجتناب، لأنه لماذا يجتنب هذا؟ قال لأنه، فقول لأنه تعليل للاجتناب، فبين العلة في الاجتناب، وتعليل الأحكام طيب، لأن الحكم يجتنب، ثم علل الحكم بقول لأنه، أي لأن الشان يسقط الدهن إلى أن الزائد لا معنى له. قال لأنه، والضمير هنا ضمير الشان، لأنه يسبق، أي من هذا القول يسبق من هذا القول إلى الأذهان أن الزائد كذا. قال لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له أصلا، وكلامه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، صدق كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن الزائد، عن ذلك أي عن الزائد الذي لا معنى له أصلا، فكل حرف في كتاب الله سبحانه وتعالى له معنى وله فائدة وبيان وهداية، فلا يخلو حرف في كتاب الله إلا وفيه بيان وهداية للناس، فالقرآن كله هداية، حروف معاني هداية. لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له أصلا، وكلامه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأنه هنا يعود على القرآن، على كلامه سبحانه وعلى القرآن كما في الحاشية، وهذا تعليل لقوله منزه، فلان هذا تعليل آخر، وكلامه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فعلله بقوله إيش؟ لأنه، لأن كلامه، لأن القرآن مسافي، لأنه ما من حرف فيه، أي في كلامه وفي كتابه وفي قرآنه، إلا وله معنى صحيح وفيه أيضا هدى وبيان للناس، لأنه ما من حرف فيه إلا وله معنى صحيح، ومن فهم خلاف ذلك، أي فهم من كلام النحويين وقوع الزائد بالمعنى المذكور في كلامه، أي أنه لا معنى له أصلا، فهذا غير صحيح. قال ومن فهم خلاف ذلك، أي فهم من كلام النحويين وقوع الزائد بالمعنى المذكور من كلامه تعالى فقد غلط، ومن فهم خلاف ذلك فقد وهم، نعم فقد وهم، الذي يفهم من كلام النحاة أنهم يقولون حرف زائد وأنهم يريدون به إيش لا معنى له أصلا أو يسبق الذهن إلى هذا، هذا أيضا ليس بصحيح، فالنحاة إذا قالوا زائد يريدون به إيش زائد من حيث المعنى المعلوم له الذي وضع له، فلا يدل على المعنى المعلوم له، وإنما يدل على التوكيد والتقوية، على التوكيد والتقوية. وهناك كلام البيضاوي لعلنا نذكره بعد ذلك. قالوا من فهم خلاف ذلك فقد وهما. وقد وقع هذا الوهم وهو أن الزائد لا معنى له أصلا، وقع هذا الوهم لهذا الإمام فخر الدين الرازي الأشعري. قال وقد وقع هذا الوهم بفتح الهاء مصدر وهما بكسرها إذا غلط. نعم، والوهم بمعنى الغلط، يأتي بمعنى الغلط. وقد وقع هذا الوهم أي الغلط وزنا ومعنى بفتح الهاء مصدر وهما بكسرها إذا غلط للإمام فخر الدين الرازي خطيب الري، وهو إمام الأشعرية وحامل رأي في التمشعر. قال الكافيجي، كافيجي 522، ما كان موجود المرجع هذا ولا حلنا إليه. قال الكافيجي فإن قلت من أين علم المصنف أن هذا الوهم وقع الإمام فخر الدين الرازي؟ قلت من أمرين. الآن الإمام فخر الدين الرازي كما زعم عليه ابن هشام رحمه الله أنه وهم رحمه الله في فهم الزائد بأنه لا معنى له أصلا، فلذلك احتاج لأن يقول العبارة التي ستأتي، احتاج فخر الدين الرازي لأن يقول العبارة التي ستأتي إن شاء الله عنه. فمن أين فهم ابن هشام أن فخر الدين حصل له هذا الوهم؟ من أمرين يقول الكافيجي، فهمت من عبارته أو فهمها ابن هشام من عبارته كما سيأتي. قال فإن قلت من أين علم المصنف أن هذا الوهم أي الخطأ وقع للإمام فخر الدين الرازي؟ قلت من أمرين، الأول أنه نقل إجماع الأشاعرة، وسيأتي كلام الرازي، على عدم وقوع المهمل في كلام الله تعالى، وهو عين الإجماع على عدم وقوع الزائد فيه، لأن المهمل معنى لا معنى له أصلا، مهمل لا معنى له، إذ الزائد بهذا المعنى هو عين المهمل، فلو لم يقع له هذا الوهم لم يحتاج إلى التعرض لهذا الإجماع. والثاني يقول ابن هشام الكافيجي، ابن هشام فهم من عبارة الرازي أنه يرى هذا المعنى وأن الزائد هو الذي لا معنى له أصلا، النحاة ما يريدون هذا وإنما يريدون ما سيأتي من الزائد، يريدون إذا أطلقوا الزائد أو قالوا الزائد يريدون ما سيأتي من معنى الزائد، لا الزائد الذي لا معنى له. وأما الرازي ففهم من الزائد عندهم أنه الذي لا معنى له أصلا، وهذا خطأ على النحاة، النحاة ما يريدون هذا، إذا قالوا زائد ما يريدون هذا، وإنما يصرحون بترك هذه العبارة للوهم الذي يحصل. ووضع فيه الرازي فهم من كلامهم هذا أن الزائد هو الذي لا معنى له أصلا، والرازي ما حصل له هذا الوهم كما سيأتي، وإنما ابن هشام زعم عليه هذا. قال والثاني أنه حمل ما في قوله تعالى فبما رحمة من الله، فبما رحمة على أنها استفهامية بمعنى التعجب، وهذا ما يدل على لا نقول زائد، لأن الزائد لو قلنا زائد معناه إيش؟ لا معنى له أصلا، هذا هو الزائد له معنى المهمل، فلذلك حمل ما في قوله فبما رحمة، قال ما نقول زائدة وإنما نقول إيش؟ استفهامية، لأن الزائد يتوهم الشخص أنه لا معنى له أصلا. قال والثاني أنه حمل ما في قوله فبما رحمة على أن استفهامية بمعنى التعجب، يعني استفهامية فيها معنى التعجب، فبأي رحمة من الله أنت لهم، برحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى جعلت الشخص يتعجب أو جعلت هذا التعجب يحصل، جعلت هذا التعجب يحصل لعظم هذه الرحمة التي لنت بها بسببها للمؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم. فيقول الرازي ما هنا اسم استفهام فيه معنى التعجب، أي فبأي رحمة من الله لنت لهم، يا رحمة عظيمة. والثاني أنه حمل ما في قوله تعالى فبما رحمة على أن استفهامية بمعنى التعجب، فقوله تعالى ما لي لا أرى الهدهد، والإعراب واضح، ما هنا اسم استفهام، ولي جار ومجرور متعلق محذوف خبر، ولا نافية، وأرى فعل مضارع، والهدهد مفعول به، وجملة لا أرى في محل نصب حال غير رائن، ما لي غير رائن الهدهد، ويتعجب الهدهد كان مع الطيور، لماذا تغيب اليوم؟ ما لي لا أرى، فالاستفهام فيها معنى التعجب ولا كان يحضر معهم فأينه الآن؟ قال كقوله تعالى، هذا كلام سليمان يعني أخبار عن سليمان، ما لي لا أرى الهدهدى، فجملة لا أرى حال، فأشار المصنف إلى الأول بقوله فأشار المصنف إلى الأمر الأول الذي فهمه أو الذي حمله على القول هذا أن الرازي وهم، أشار إلى الأمر الأول، يقول الكافيجي من أمرين فهم هذا عن الرازي، أنه المقصود الزايد أن المحايل يقول الزايد أنه لا معنى له، من أمرين فهمه ابن هشام أنه يقول بهذا، هذا الوهم حصل له من هذا الشيء. طيب قال الكافيجي فإن قلت من أين علم المصنف إلى آخره، من أمرين، هذا الأمر الأول لا نشار إليه، فأشار المصنف إلى الأول بقوله فقال الفخر الرازي، لأنه قال الكافيجي الأول أنه نقل إجماع الأشاعرة، بقوله فقال الفخر الرازي المحققون من المتكلمين وهم الأشاعرة، وهم محققون في مسائل الاعتقاد، ما هم محققون، وإنما ربما في مسائل الكلام، وهذا غث لا ينتفع به ولا يحتاجه الذكي، لا ينتفع به البليد ولا يحتاجه الذكي، حققون من حيث الفلسفة وهي ليست بتحقيق من أصلها. فقال الفخر الرازي المحققون من المتكلمين وهم الأشاعرة على أن المهمل لا يقع في كلام الله تعالى لترفعه عن ذلك، وهذا حق هذا الكلام، أن المهمل الذي لا معنى له أصلا لا يقع في كلام الله سبحانه وتعالى، فهو منزه عنه هذا الكلام أو عنه كلام الله سبحانه. ولذلك ابن هشام قال ينبغي أن يجتنب القول بالزايد لئلا يتوهم هذا الوهم، أما أنهم يقول الزايد يريد هذا المعنى هذا مو صحيح، على أن المهمل لا يقع في كلام الله تعالى لترفعه عن ذلك. نعم. وأشار إلى الثاني بقوله ما الأمر الثاني الذي فهم منه أن الرازي يقول المقصود بالزايد الذي لا معنى له، الأمر الثاني هذا أنه قال في ما كذا، ما قال فيها زائدة، وهذا يدل على أنه ما يرى أن يقال زائد، ما يرى أن يقال زائد لأن الزائد هو الذي لا معنى له. قال وأما ما في قوله، وأشار إلى الثاني بقوله وأما ما في قوله تعالى فبما رحمة من الله، فيمكن أن تكون استفهامية، وهذه عبارة يمكن لاحظوها ستأتي إفادتها، فالرازي ما يقول واجب أن تكون استفهامية، وإنما يقول يمكن أن تخرج على أنها استفهامية، فعلى هذا الفهم من كلامه هو صحيح أنه يرى الزائد الذي لا معنى له أصلا، وإنما هذا التخريج على سبيل الإمكان والجواز لا على سبيل الوجوب، أنه واجب أن تكون استفهامية ولا يجوز فيها أن تكون الزيادة، لا، سيأتي إن شاء الله رد ما فهمه ابن هشام سيأتي. قال فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقرير فبأي رحمة من الله، يعني لا زائدة، معناه أنه ما يقول بالزيادة أبدا في القرآن، ما يقول بحرف زائد في القرآن، زائد يعني على ما تقدم الكلام فيه، يعني لا زائدة، انتهى كلام الفخر. والظاهر لازلنا مع كلام الكافيجي، هذا كله من كلام الكافيجي، والظاهر أن هذا الوهم لا يقع لواحد من العلماء فضلا عن أن يقع لمثل هذا الإمام، وإنما يسر إطلاق القول بالزائد إجلالا لكلام الله تعالى وللملازمة لباب الأدب كما هو اللائق بحاله. هذا هو الحق في كلام فخر الدين الرازي، أنه إنما أراد من الشخص أن يتحاشى ذلك ولا يقول زائد في القرآن أبدا، لا يقول هناك حرف زائد في القرآن، لأنه يسبق إلى اللسان أن الزائد الذي لا معنى له من أصله، لا معنى له من أصله، لا أنه فهم من محام يقول بالزائد يريدون أنه لا معنى له من أصله، ما يريد هذا رحمه الله تعالى، وإنه يريد ما ذكر أنه يمنع إطلاق الزائد على الإطلاق، تقول من حرف زائد، يقول ينبغي لا تقول هذا، أما إذا قيدت فقلت من حرف زائد للتأكيد أو للتقوية فلا مانع من ذلك، فهو يمنع إيش الآن الرازي الإطلاق، يقول ما يقال في كلام الله حرف زائد من غير تقييد، هذا لا يصلح، وأما مع التقييد فكلامه للتفسير يريد بهذا،
كتب التفسير مليئة بهذا، يقولون حرف زائد للتأكيد، حرف زائد للتقوية، فتجدهم يفعلون هذا. وإنما المحذور الممنوع هو الإطلاق، أنك تأتينا من فيما جاءنا من بشير فتقول حرف زائد من غير تقييد، هذا خطأ، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد الذي لا معنى له أصلا، هذا ما يوجد في كلام الله البتة، كلام الله كله هدى وبيان، حروفه وأيضا كذلك كلماته وأفعاله كلها هدى وبيان. فهذا الذي أراده الرازي من هذا كل الذي ذكر، أنه يعني المنع في الإطلاق فقط لا مع التقييد. كيف؟ كيف؟ في كلام الله نعم، في كلام أيضا كذلك غيره لو عبر الشخص بصلة وتوكيد أحسن، لكن الذي يمنع أو الذي يشدد فيه قليلا هو كلام الله، أنه لا يقال زائد، لا يقال زائد تحاشيا لما ذكر لملازمة الأدب ولتعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، مع أنه يوجد زائد بالمعنى الذي ذكر، الزائد الذي بالمعنى أو بالمعنى الذي ذكر أنه زائد للتقوية، زائد للتأكيد، هذا يوجد، هذا يوجد. وإنما الذي لا وجود له في كلام الله الزائد المطلق الذي لا معنى له، هذا لا يوجد في كلام الله، كلام الله منزع عنه. قال: والظاهر أن هذا الوهم لا يقع لواحد من العلماء، صدق أن هذا الوهم الذي تقدم لا يقع لواحد فضلا عن هذا الإمام عندهم، عن أن يقع لمثل هذا الإمام، وإنما أنكر إطلاق الزائد. أما إذا قيل حرف مزيد للتأكيد، حرف مزيد ثقيل، بس هنا كلام لهذا ننقله إن شاء الله، كلام البيضاوي المفسر الأشعري، أيضا أشعري البيضاوي. قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: مثلا ما بعوضة، ما مزيد للتأكيد، ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع، فإن القرآن كله هدى وبيان، بل نعني بها ما لم تقع أو ما لم توقع، كأنه تقع الظاهر، كلام ما هو واضح هذا، ما لم توضع، ما لم توضع لمعنى يراد منه، وإنما وضعت لأن تذكر، لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقة وقوة، وهو زيادة في الهدى غير قادع فيه. فظهر من قوله أمران أنه يقال حرف زائد للتقوية، وأنه يجتنب حرف زائد بالإطلاق، حرف زائد بالإطلاق. فهذا كلام إمام من أئمة التفسير وهو البيضاوي عندهم، هو إمام عندهم، يرى أنه قال مثلا ما بعوضة ما زائدة للتوكيد وللتقوية، وإنما يمنع الإطلاق. كلام طيب لا بأس، يؤيد ما ذكر. قال: وإنما أنكر إطلاق القول بالزائد إجلالا لكلام الله تعالى وللملازمة لباب الأدب كما هو اللائق بحاله. قال: وأما حمل ما في كلام الرازي، لأن يرد على ابن هشام هذا الكافيدي، وأما حمل ما في قوله تعالى: فبما رحمة، على أن تكون استفهامية بمعنى التعجب على سبيل الجواز والإمكان، وهنا الفاء سقطت، وإلى الأصل فعلى سبيل الجواز والإمكان، وسقوط الفاء جائز كما تقدم معنى الخلاف في ذلك. فيقول الكافيدي: أما قول الرازي أن ما هنا فبما رحمة أن تكون اسم استفهام، فهذا على سبيل الجواز وإيش والإمكان، ويؤيد ذلك قوله: فيمكن أن تكون استفهامية، ولم يقل فيجب أن تكون استفهامية، وإنما قال فيمكن أن تكون استفهامية. فهذا ما يدل على أن الرازي لا يرى وجوب الاستفهام، وإنما لو قال الشخص زائد للتوكيد جائز هذا، ولكن يمكن أن تكون استفهامية على ما ذكر هنا أيضا سيأتي من كلام النحاة. وقال: وأما حمل ما في قوله تعالى فبما رحمة على أن تكون استفهامية بمعنى التعجب، فعلى سبيل الجواز والإمكان، والإمكان من باب عطف التفسير على قوله سبيل الجواز، وهنا الفاء سقطت في قوله على سبيل، والأصل فعلى جواب أما. فقال الرازي أنها استفهامية، فهذا على سبيل الجواز والإمكان لا على سبيل إيش الوجوب، وأنه واجب أن تكون استفهامية، ولا يقال في كلام الله زائد، لأن الزائد هو الذي لا معنى له بدليل قول شاعر كذا وبدليل كذا، هذا ما يريده الرازي، وإنما يريد الرازي أنه لا يقال زائد على الإطلاق، وأما مع التقييد فلا بأس من ذلك. والأحسن أننا لو وجدت مندوحة عن الزيادة فالأحسن أننا نسرقها فنقول مثلا استفهامية إذا كان يمكن ذلك أن تكون استفهامية أحسن من إيش؟ من الزائد. وأحسن من ذلك إن كان هو الزائد نقول فيه إيش؟ صلة وتوقيت. هناك فائدة ذكر بعض الأخوة ما أدري أتفهمنا عن بعضهم أنه لا يقول زائد أبدا ما أدري وين هنا لا بأس بها تؤيد هذا الموجودة. قال ابن قيسان في إعراب أيما الأجلين ما في موضع خفض بإضافة أي إليها وهي نكرة والأجلين بدل من ما. وقال في إعراب فبما رحمة من الله رحمة بدل من ما. وكان يتلطف في أن لا يجعل شيئا فائدا في القرآن يخرج له وجها يخرجه من الزيادة. مكي في مشكل إعراب القرآن نقل ذلك عن ابن كيسان أنه يحاول قدر الاستطاع أنه إذا وجد الزائد ينظر له وجها غير إيش؟ غير الزائد ينظر له وجها غير الزائد يخرجه عليه لأجل لا يقع في شيء من هذا أنه قال في كلام الله زائد. والصحيح يا أخوان في هذا المثل أنه لا بأس عند التقييد وإنما المنع الإطلاق هو المنع. قال رحمه الله قال وما حمل ما في قوله تعالى فبما رحمة على أن تكون استفهامية بمعنى التعجب فعلى سبيل الجواز والإمكان. قوله والإمكان عطف إيش يسمى هذا؟ عطف تفسير على قوله سبيل الجواز. والذي قاله المعربون أحسن من ذلك وقال الذي قاله المعربون على سبيل الجواز والإمكان الذي قاله المعربون فيما هنا قالوا فيها كذا وكذا من غير واضح. أنا ما كنت وقفت على الكافيجي قبل ذلك لما وجد الحمد لله هذه الزيادة التي بين المعقوفين ما هي موجودة في بعض نسخ الكافيجي في بعضها موجودة فاللو الأحسن ترقها. فعلى سبيل الجواز والإمكان الذي قاله المعربون فيما في هذا الموضع قالوا فيها كذا وقالوا فيها كذا كل هذه على سبيل الجواز والإمكان هذه الأوجه من غير واو أحسن. ونحن قلنا هنا الواو سقط من طاء واحد وطاء اثنين ثم بعد ذلك عن والذي يظهر أن إسقاط الواو هو الأولى فيكون الكلام هكذا بمعنى التعجب على سبيل الجواز والإمكان الذي قاله المعربون فيما في هذا الموضع وعبارتهم ذكرها بعد ذلك. قال على سبيل الجواز والإمكان الذي قاله المعربون وعبارة بعضهم قيل ما زائد للتوكيد وقيل نكرة فقيل موصوفة برحمة وقيل غير موصوفة ورحمة بدل منها فهو بمعزل عن الدلالة على وقوع الوهم منه بمراحل. فقوله فهو بمعزل هذه الفيش تم تفريعية بعد أن ذكر الجواب عن الكافيجي عن الرازي قال فعل هذا فكلامه رحمه الله بمعزل عن إيش وقوع الوهم منه بمراحل بعيدة مراحل كثيرة فهو ما حصل الوهم أبدا وإنما يمنع رحمه الله إطلاق الزائد في القرآن. وأما مع التقييد فلا بأس بذلك. وقوله بما أنها كذا وكذا فهذا على سبيل الجواز والإمكان الذي قاله المعربون فيها هنا فمنهم من قال إيش أن زائد للتوكيد ومنهم من قال صفة ومنهم من قال بدل واضح. فهذا كلها أوجه على سبيل الجواز وإيش والإمكان كما قال الرازي فيها هنا أنها اسم استفهام فيه معنى إيش التعجب فهذا ممكن أيضا فيها واضح هذا الكلام يا أخوان هذا معناه. فالواو تسقط يأتي بكلام ثم يفرع عليه يأتي بكلام مجمل مثلا أو يذكر جوابا ثم يفرع عليه أنه إذا كان كذا فكذا نعم. فلان ذكر الجواب عن أمه أما حمل الرازي ما كذا أنها استفهامية فهذا على سبيل الجواز الإمكان فإذا كان على سبيل الجواز الإمكان فهو بمعزل عن الدلالة على وقوع الوهم منه بمراحل لأنه أتى بهذا الوجه إنما هو على سبيل الجواز والإمكان لا الإلزام وأنه واجب أن تكون استفهامية. ونعم لو قال واجب نفهم منه أنه يرى أن زيد هو الذي لا معنى له لكن ما قال هذا وإنما قال يمكن أن تكون إيش استفهامية فهذا الوجه إذن على سبيل الجواز والإمكان منه كما قال النحاة فيها منهم من قال فائدة التوفيق منهم من قال صفة منهم من قال بدل أيضا وجه هذا على سبيل الجواز والإمكان فيها واضح لا على سبيل الإلزام. فإذا كلام الرازي بمعزل عن الوهم منه، بعيد الوهم عنه أنه يرى الزايد الذي لا معنى له، ويتوهم من عبارة النحاة أنه يريدون الزايد الذي لا معنى له. قال رحمه الله فهو بمعزل، هنا في الحاشية فهو بمعزل تفريع على الجواب، الجواب تقدم ثم فرع عليه هذا. قال ولما فرغ المصنف من نقل كلام الرازي وتوجيهه أراد إبطاله. الآن ابن هشام رحمه الله عرفنا أن الرازي ما حصل منه وهم، ابن هشام يقول لا وهم موجود، فلما ذكر الوهم عن الرازي وتوجيه كلامه أراد إبطال هذا إيش الوهم ببيان تعريف الزائد عند النحاة وأنهم يريدون به كذا. قال ولما فرغ المصنف من نقل كلام الرازي وتوجيهه وأراد إبطاله وبيان تعريف الزائد، قال والزائد عند النحويين هو الذي لم يت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد، لا أن الزائد عندهم هو المهمل. فإذا يا رازي أنت واهم عليهم، هم ما يريدون بالزائد الذي هو ذكرت أنت له معنى، لا معنى له أصلا، وإنما يريدون بالزائد الذي ما ذكر أنه لمجرد التقوية والتوكيد، لا أنه مهمل لا معنى له، لا أن الزائد عندهم هو المهمل كما توهمه الإمام الرازي. وأنت قد علمت أن الإمام الرازي أن الإمام الرازي بريء من ذلك، نعم بريء من هذا الوهم. قال والتوجيه المذكور للإمام الرازي، كلام هشام الآن، والتوجيه المذكور للإمام الرازي بالآية باطل لأمرين، أن ما هنا إيش استفهامية، هذا التوجيه باطل من أمرين، يقول ابن هشام أو لأمرين سيذكرها والتعبت على الله. في الآية باطل لأمرين، أحدهما أن ما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها، هذا الوجه الأول في إبطال قول الرازي أن ما في فبما رحمة استفهامية، يقول لو كانت استفهامية لحذفت ألفها، وهنا الألف ثابتة باتفاق القراء ما في أحد يحذفها أبدا، فهذا ما يدل على أنه ليست استفهامية. باطل لأمرين، أحدهما أن ما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها، فرقا بين الاستفهام والخبر، ما إيش المقصود بالخبر؟ الموصولة كما تقدم معكم. قال نحو عما يتساءلون، وما في الآية ثابتة الألف، ثابتة الألف، فلما بطل اللازم بطل إيش الملزوم أن تكون استفهامية، لأن الألف ما حذفت، اللازم الاستفهامية أن تحذف الألف، بطل اللازم هذا، فيلزم إبطال الملزوم أو بطلان الملزوم، لأن لو حذفت الألف قيل استفهامية، ما حذفت الألف فإذا ما تكون استفهامية. قال وما في الآية ثابتة الألف، ولو كانت استفهامية لحذف ألفها لدخول حرف الخفض عليها. وأجيب بأن حذف ألف من الاستفهامية إذا دخل عليها الخافض أكثري لا دائمي، أجيب بهذا، وهذا تقدمت المسألة أن حذف ألف من الاستفهامية إنما هو أكثر لدائم بدليل قراءة عما يتساءلون، وأيضا على ما قام يشتمني لئيم، على ما قام يشتمني لئيم بيت حسان، أنها أثبت هذا الألف. وأجيب بأن حذف الألف بأن حذف ألف من الاستفهامية إذا دخل عليها الخافض أكثري لا دائمي، فيجوز إثباتها للتنبيه على إلقاء الشيء على أصله، نعم يجوز إثباتها تنبيها على أن هذا هو الأصل، أن ما بألف فتثبت تنبيها على الأصل. قال فيجوز إثباتها للتنبيه على أن إلقاء الشيء على أصله، وعرض هذا الجواب بأن إثبات الألف لغة شاذة فلا يحسن تخريج التنزيل عليها، أن لغة إثبات الألف إنما هي لغة قليلة أو لغة شاذة أو نادرة، فلا يحسن إخراج القرآن عليها الذي هو في أعلى درجات البلاغة أو طبقات البلاغة، فكيف يخرج على شيء شاذ أو على شيء نادر؟ فلا يحسن لا يخرج. فإذا الأولى أن يقال أن ما ليس استفهامي، هذا الوجه الصحيح أن ليس استفهامي، وإنما هي صلة وتوكيد زائدة للتقوية. قال وعرض بأن إثبات الألف لغة شاذة فلا يحسن تخريج التنزيل عليها، نعم هذا هو الأولى مع كلام الله، أنه لا يخرج على الشاذ ولا يخرج على النادر، وإنما يخرج على ما هو المشهور والمعلوم من كلام العرب. والأمر الثاني أي الدال على بطلان توجيه التوجيه بما أن استفهامية تقول الدال على بطلان توجيهه فيها، والأمر الثاني الدال على بطلان توجيهه فيها، باب التوضيح للقوس. هو ايش وجه فيها؟ يعني ما تقدم أن استفهامية، وقال هذا باطل لأمرين. الأمر الأول لو كان استفهامية لحذفت الألف، هذا الأمر الثاني على إبطال توجيه الرازي أنها ما استفهامية، هذا الأمر الثاني لإبطال كلامه. والأمر الثاني أن خفض رحمة حينئذ، أي حينئذ حمل إيش، أو حينئذ حمل ما على أنها استفهامية بمعنى التعجب. قال والأمر الثاني أن خفض رحمة حينئذ، أي حين يقال أن ما استفهامية يشكل على القواعد، صدق يشكل على القواعد التي ستأتي الآن، يشكل على القواعد، لأنه أي خفض رحمة لا يكون بالإضافة، خفض رحمة لا يكون بالإضافة، لأننا ما عندنا من أسماء الاستفهام يضاف إلا ما سيأتي، لأنه خفض رحمة لا يكون بالإضافة، إذ ليس في أسماء الاستفهام، هذا تحفظ هذا الموضوع يحفظ منه هنا، إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أي عند النحاة، جميع النحاة يرون جواز إضافة أي رجل جاءك، أي رجل قام، فأي تضاف بالاتفاق وهي من أسماء الاستفهام، ولا يضاف أسماء الاستفهام إلا أي باتفاق، وكم عند الزجاج كما سيأتي. قال لا يكون بالإضافة، إذ ليس بأسماء الاستفهام ما يضاف إلا أي عند النحاة جميع، وكم عند أبي إسحاق الزجاج. نعم يقول ما تصلح هنا أن تكون استفهامية، لأن لو كان استفهامية معناه أننا أن نقول في رحمة إنه مضاف إليها، صح، وما عندنا من أسماء، هذا على وجه التخريج ما عندنا لهذا، إما مضاف أو بدل أو عطف كما سيأتي، وعلى القول أن ما مضاف ورحمة مضاف إليه يقال ما يصلح هذا، لأنه لا يوجد من أسماء الاستفهام يضاف إلا أي باتفاق، وكم عند أبي الزجاج أو عند أبي إسحاق الزجاج. وهم الجمهور يرانه مهم بعضه موجود بالحاشة تعليق يقرأ إن شاء الله أنا تعب يقرأ هذا الذي من حاشية. قال ولا يكون خفضها بالإبدال من ما، نعم لو قال مثلا أنا ما أقول بالإضافة انتقل إلى شيء آخر، قال أقول إنما خفضها بالإبدال من ما لا بالإضافة، لأنني لو قلت بالإضافة اعترضتم علي بهذا، نقول له أيضا ما يصح من الإبدال كما سيأتي. ولا يكون خفضها بالإبدال من ما، الاستفهامية التي عنده هي استفهامية، وذلك لا يجوز لأن المبدل المسلم استفهام، هذه قاعدة أيضا تحفظ لا تذكر الآن، وذلك لا يجوز لأن المبدل المسلم استفهام لا بد أن يقترن بهمزة الاستفهام، هذه قاعدة ذكر ابن مالك في الألفية، وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا سعيد أم علي، فلا بد إذا أردت الإبدال من الاستفهام فلا بد من الاقتران بهمزة إيش؟ الاستفهام في المبدل منه، أن يقترن البدل بهمزة الاستفهام، يقترن البدل بهمزة الاستفهام. من جاءك أسعيد أم محمد، من جاءك أسعيد أم محمد، كم أنفقت أدرهما أم كذا، واضح أم ألفا، واضح هذا، فلا بد أن يقترن البدل، إذا أبدلت من اسم الاستفهام لا بد أن يقترن البدل بهمزة إيش؟ الاستفهام. فأين الاستفهام في رحمة الآن؟ فبما رحمة، هل اقترن الآن البدل الذي هو رحمة بهمزة الاستفهام؟ إذا خلاف القاعدة المعلومة، القاعدة المعلومة أنك إذا أردت الإبدال من اسم الاستفهام إيش تفعل؟ أنك تقرن البدل بهمزة الاستفهام، فتقول من جاءك أسعيد أم علي، من جاءك أسعيد أم علي، واضح. وسيأتي أيضا مثال يذكره هنا، كيف أنت الصحيح أم سقيم، إذا أبدلت من كيف، كم أنفقت أدرهما أم كذا، إذا رفعت هو درهم إلى آخر، لكن نحن بين مفعول به، لأن كم مفعول به، كم أنفقت أدرهما أم ألفا مثلا، تأتي بالهمزة مع البدل. وهذه القاعدة ذكر ابن مالك كما في الحاشية، نعيد، قال لأن المبدل من اسم الاستفهام لا بد أن يقترن بهمزة الاستفهام إشعارا بتعلق معنى الاستفهام بالبدل قصدنا، أي هذا الأمر مقصود، واختصت الهمزة دون غيرها من أدوات الاستفهام، أن البدل يقترن بها دون غيرها من أدوات الاستفهام، لأنها أم الباب كما هو معلوم. واختصت الهمزة بذلك لأنها أصل الباب، أي أصل باب أدوات الاستفهام كما هو معلوم. لكل باب إيش؟ أم أصل. لكل باب أم أصل، فما هي أصل الاستفهام؟ الهمزة. ها؟ ينفع لأجل. نعم. قال واختصت الهمزة بذلك لأنها أصل الباب ووضعها على حرف واحد.
الظاهر أننا ما نستطيع.
نحو كيف أنت؟ بقي كم على الوقت يا أخوان؟ بقي خيرات. طيب لا بأس. قال رحمه الله واختصت الهمزة بذلك لأن أصل الباب ووضعها على حرف واحد. نحو كيف أنت صحيح انتقي. من يعرف هذا قبل أن نذكر العراب من الشرح؟ ما عندك؟ كيف أنت صحيح انتقيم؟ كيف اسم استفهام خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر، والهمزة حرف استفهام، وصحيح بدل من كيف. أحسنت. وأم حرف عطف وسقيم معطوف على كيف. والشاهد أنك إذا أبدلت من الاستفهام لا بد أن تقرن البدل بالهمزة، لا بد أن تقرن البدل بالهمزة كما هو معلوم من القاعدة التي ذكر ابن مالك. قال رحمه الله نحو كيف أنت صحيح أم سقيم. فكيف اسم استفهام خبر مقدم وأنت مبتدأ والهمزة هي التي صححت إبدال صحيح من كيف. وأم حرف عطف والسقيم المعطوف عليه فصحيح بدل مفصل لأنه ذكر كيف أنت أجمل. الصحيح أم سقيم جاء القوم زيد وعمر وسعيد وخالد، هذا بدل مفصل يقال جاء القوم زيد وعمر وسعيد وصالح إلى آخر. واضح هذا يقال بدل مفصل من مجمل متقدم. ها ما هو ضابط السياق يدل عليه يذكر شيء مجمل ثم يفصل بعد ذلك. كيف أنت أصحيح أم سقيم جاء القوم سعيد وخالد وعمر. قوم هذا مجمل وعام، ثم قال سعيد وعمر وخالد فصل القوم الذين جاءوا، هذا بدل تفصيلي وبدل مفصل من مجمل من عام متقدم أو من مجمل. قال فصحيح بدل مفصل من كيف، ولذلك قرن بهمزة الاستفهام والسقيم المعطوف عليه. ورحمة الآن يريد توصل إلى هذا، يقول ورحمة مقترنة بالاستفهام حتى تقول إيش أنها أو إنها بدل، لأن مقترنة لو كانت بدل من ما لاقترنت بالاستفهام، لأن القاعدة في الاستفهام المبدل منه أن يقترن بدله بالهمزة، وهنا رحمة ليست كذلك، فإذا لا تصلح البدلية. أعصدك نعم، هذا كله يدل على سيرة أذهان عند النحاة. قال ورحمة لم تقترن بهمزة الاستفهام فلا تكون بدلا من ما، ولا يكون خفضها على أن تكون رحمة صفة. لأن انتقل إلى شيء، لو انتقل الرازي إلى هذا الشيء الآن وقال أنا ما أقول لا بي أنها إيش مضافة ما، لأن الإضافة ستعترضون عليه بما ذكر، ولا أنها بدل لاعتراضكم عليه. أقول صفة رحمة صفة لإيش لما، سيأتي أيضا ما يصلح. قال ولا يكون خفضه على أن تكون رحمة صفة لما، لأن ما لا توصف إذا كانت شرطية أو استفهامية، وما لا يوصف لا يصلح أن يكون ما بعده استفهام له. عندنا ما هناك أسماء لا توصف البتة، منها أسماء الاستفهام ومنها أسماء الشرط ومنها أسماء أيضا من الضمائر، هذه لا توصف، فما لا يوصف لا يصلح أن يكون ما بعده إيش صفة. لا تستغل في روحها إلى توصف من أصلها، وهذه قواعد يا أخوان تحفظ، هذا الأخير كله قواعد. الله يبارك. قال وكل ما لا يوصف، قاعدة الآن هذه احفظوها، كل ما لا يوصف. قال وكل ما لا يوصف لا يكون له صفة، فإذا الرحمة ما تصلح أن تكون صفة، فوجب أن لا تكون صفة لما، ولا يكون خفضه على أن تكون رحمة بيانا. انتقل إلى البيان، قال أنا معكم ما توصف يا جماعة، كل ما أتينا بشيء قلتم ما يصلح بيان. طيب بيان ايش تقوله البيان عليكم ما يصلح؟ ولا يظن ما يصلح. البيان حكمه حكم ايش؟ النعت كما تقدم. ولا يكون خفضها على ان تكون رحمة بيانا، اي عطف بيان على ما، لان ما لا يوصف لا يعطف عليه عطف بيان كالمضمرات. هذه القاعدة تقدمت معنا، ان المضمرات لا توصف، وان ما لا يوصف لا يصلح ان يعطف عليه عطف بيان. قال ولا يكون خفضها على أن تكون رحمة بيانا أي عطف بيان على ما، لأن ما لا يصف لا يعطف عليه عطف بيان كالمضمرات. وهذه تقدمت أين يا أخوان هذا الكلام نحو هذا الكلام عند أي آية؟ عند ما هي الآية التي تقدم عندها؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، تقدم الكلام نحو هذا هناك. أراجعوا صفحة 224. قال لأن ما لا يوصف لا يعطف عليه عطف بيان كالمضمرات عند الأكثرين. وأما الكسائي فله رأي في المضمرات فصل، انظروا في الحاشية المتقدمة أشرنا إليه مع الأمثلة، وهنا أشرنا إليه إشارة. قال وللإمام الرازي، الآن له جواب يقول الإمام الرازي أن يقول كذا. الآن نحن نقول الاستفهام ما يصلح، لأنك يا رازي إذا قلت استفهام ما يعرب رحمة، إن قال مضاف مضاف إليه ما مضاف وهذا مضاف إليه نقول هذا ما يصلح، لأنه لا يضاف الأسماء الاستفهام إلا أي باتفاق وكم عند الزجاج. وإن قال بدل نقول له أيضا ما يصلح، لأن البدل لا بد أن يقرن إيش بهمزة الاستفهام، إذا كان البدل من إيش من اسم الاستفهام يقرن بهمزة الاستفهام. إن قال بصفة نقول أسماء الاستفهام والشرط لا توصف، وكل ما لا يوصف لا يصلح أن يكون ما بعده صفة. وإن قال بيان نقول حكم بيان حكم إيش النعت. قال وللإمام الرازي أن يقول لما كانت ما على صورة الحرف نقل الإعراب منها إلى ما بعدها، يقول له أن يقول ذلك لما كانت ما على صورة الحرف نقل الإعراب إلى ما قبلها إلى ما بعدها. سيرجع السؤال عليه المتقدم، طيب إذا نقل الإعراب إلى ما بعدها فما إعراب ما بعدها؟ هذا الذي ما بعدها الآن الذي عليه إعراب ما، لأن في صورة الحرف فنقل الإعراب إلى ما بعدها، ما بعد هذا ما إعرابه؟ إن قال كذا قلنا كذا، وقال كذا إلى آخر ما تقدم، واضح هذا موجود في الحاشية. قال للإمام الرازي نحن ما نناقشه في هذا، نناقشه في إعراب ما إيش ما بعد ما. قال للإمام الرازي يقول لما كانت ما على صورة الحرف نقل الإعراب منها إلى ما بعدها. قال لا يفيد الجواب عن الرازي، فإنه يرجع عليه ما تقدم، لأننا إذا قلنا إنما ظهر إعرابها في رحمة يقال ماذا تكون رحمة؟ هل هي بدل أو صفة أو بيان؟ فيرد ما سبق إن أجيب بواحد منها، واضح هذا. قال فجرت بالحرف على حد مررت بالضارب، الأصل في الإعراب يكون على إيش؟ على أل، لكن لما كانت أل في صورة الحرف الموصولة هذه لما كانت في صورة الحرف نقل الإعراب إلى ما بعده، فيقول ما كذلك؟ قلنا لو سلمنا لك أن الإعراب نقل منها إلى ما بعده لأن على صورة الحرف، كما في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلا هنا اسم بمعنى غير، ولكن نقل إعرابه إلى الله، إلا الله وإلا إلا مضاف ولفظ الجلال مضاف إليه، لكن نقل إعراب إلا لأن على صورة الحرف إلى لفظ الجلال. لو سلمنا لك فيما هنا نقول لك إذن ما إعراب رحمة؟ ستقول بذل نجيب عليك أو بيان إلى آخر ما تقدم. قال فجرت بالحرف على حد ما رد بالضارب على القول باسمية أل وهو الصحيح، وهو الأصح، نعم اسمية أل وهو الصحيح. وكثير من النحاة، وهذا آخر سنقرأه سريعا، انتهينا يا أخوان من خلاصة ما احتاج إعادته لأني تعب ما احتاج لإعادتها. وكثير من النحاة المتقدمين يسمون الزائد صلة، وهذا أحسن يا أخوان، لكونه يتوصل به إلى نيل غرض صحيح كتحسين الكلام وتزيينه، نعم هذا من فائدة الزائد أنه يحسن الكلام، أو من فائدة هذا الصلة الذي هو الزائد يحسن الكلام وكذلك يزينه وأيضا يفيد توكيده إلى آخر ما تقدم ذكره أشرنا إليه في الحاشية. قال وكثير من النحاة المتقدمين يسمون الزائد صلة لكونه يتوصل به إلى نيل غرض صحيح كتحسين الكلام وتزيينه وتوكيده وأيضا تقويته إلى آخر ذلك. وبعضهم يسميه مؤكدا لأنه يعطي الكلام معنى التأكيد والتقوية، فإذا قال المراد، هذه فائدة طيبة عند قوله معنى التوكيد والتقوية، قال فإذا قال المراد زيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيد التوكيد اللفظي من الاعتناء به. قال ابن جني كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة، فعلى هذا يكون المعنى يعني في قوله تعالى ليس كمثله شيء على القلب زيادة الكاف ليس مثله شيء ليس مثله شيء، فهذه فائدة الحفظ، أن الحرف الزائد يعطي ما يعطيه التوكيد اللفظي، أن الحرف الزائد في كلام العرب يعطي ما يعطيه التوكيد اللفظي. جاء زيد زيد، جاء جاء زيد، فلما تقول ليس كمثله شيء على القول بزيادة الكاف فهي تعطي ما يعطيه التوكيد اللفظي، كأن الكلام تكرر، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فهذا التوكيد في نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. فهذه فائدة من فوائد الحرف الزائد، أنه يؤتى به للتوكيد فيعطي ما يعطي التوكيد اللفظي من التكرار، فتقول جاء جاء زيد. كذلك أيضا في الزائد، ما جاءنا من بشير، كأنها تقول ما جاءنا بشير، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا بشير. وأيضا في الآية ليس كمثل شيء، يعطي ما يعطي التوكيد اللفظي، كأنك تقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. قال لأنه يعطي الكلام معنى التأكيد والتقوية، وبعض يسميه لغوا لإلغائه، وهذا ينزع عنه الكلام كلام رب العالمين، وبعض يسميه لغوا، لأن تسمية في الزائد، قال زائد ويقال توكيد ويقال صلة، ويقال صلة ويقال أيضا لغو، وهذا لا يقال في القرآن، هذا الأخير لا يقال في القرآن، صان عنه القرآن. وبعض يسميه لغوا لإلغائه، أي عدم اعتباره في حصول الفائدة به، حصول الفائدة المعلومة من ذلك، واللي يفيد فائدة وهي إيش؟ التوكيد. لكن اجتناب هذه العبارة الأخيرة في التنزيل واجب، لأنه يتبادر إلى الأذهان من اللغو الباطل، وكلام الله منزع عن ذلك. وفي هذا القدر الذي ذكره المصنف كفاية لمن تأمله، فإن التأمل أصل في إدراك الأمور، صدق والله، التأمل أصل في إدراك الأمور. الشخص إذا أراد أن يقدم على شيء تأمل العواقب وما يؤدي إليه هذا الشيء، فتكون عنده نظرة بعيدة. فإن التأمل أصل في إدراك الأمور كلها، فلذلك حتى على التأمل في ختم الكتاب كما فعل في افتتاحه، نعم، حتى أيضا على التأمل في افتتاح الكتاب كما فعل في افتتاحه، حيث قال تكتفي بمتأملها جادة الصواب، والله الموفق والهادي إلى سبيل الخيرات بمنه وكرمه، سأل الله التوفيق والهداية إلى طريق الخير بمنه وكرمه، كما فعل في أول الكتاب حيث قال ومن الله استمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه، فختم كتابه بما ابتدأ به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه خالد بن عبد الله الأزهري: فرقت من تسويد هذه النسخة ثالث شوال سنة 98 و800، ثلاث شوال إلى آخره. جعله الله خالصا موجبا للفوز لديه، وأيضا كذلك يجعل تدريسنا هذا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الأجر به. وأيضا نكرر نصيحة المتوقفة نختم بهم، بقي نعم صحيح، الذين درسوا معنا ننصحهم نصيحهم، ما إن شاء الله ما في أحد متوقف، بس يمكن الإخوة ولا كلهم على ما نحن عليه في المعهد هذا، إن شاء الله ما يوجد، وإنما هي إن وجد لربما إن شاء الله لا يوجد. نسأل الله أن يعينهم على طاعته. الذي ننصحهم به أنهم يأخذوا من شيخ لا تقليدا والله، وإنما هو نصح ينصحهم به، هذا الذي ننصحهم ونكرره لهم، فوالله في غاية حفظه الله من النصح لطلابه، هذا الذي عرفه من يقرب منه، عرف هذا عن الشيخ حفظه الله تعالى أنه ناصح والله وما يضمر شيء، هذا الذي نعلمه والله حسيبه، أنه ما يكيد لا لدعوه ولا لإخوانه. هؤلاء أخوان من بدء الأمر والله، من بدء الأمر قبل 4 سنوات أنا سمعت على الكرسي، كان جاءوا أهل بلدنا زيارة هكذا إلى هنا، قال اسمعوا يا أخوان أنا أنصحكم من الآن، وما تقولوا بعد ذلك ما نصحت لكم، تركوا التسجيل لا تسجلوا. كان الأخوة يسألوا إيش بسجيل، إيش بسجيل هذا، وأنا في إضماري يشيدوا هنا، قلنا لا الله أعلم يشيد الله أعلم، عاد ما بشيء. قال بعد ذلك لا تقولوا ما نصحنا لكم، والله ينصح الجماعة يسجلون في معهدة يا أخوان، يسجلون في معهدة وتكتين في معهدة وجلسات في معهدة وغفاة الصابع، ثم لما تكلم بالنصيحة هذا فإذا بهم يطيشون يثيرون عليه، ثورة عجيبة عظيمة جدا. أنت يا أخي لو واحد يعني يغرر ولده ويقول لك هذا انتبه من أبيك أو كذا من هذه الأشياء، تغضب ولا ما تغضب؟ والله لا شك حتى طالب من طلابك الذي هو في حلقة صغيرة مثل هذه يقول له لا تحضر لي أبي ولاد، أخشى عليك من الشبه التي عنده، إيش من شبه عنده؟ ما عنده شبه، سمعت والله توقف في نفسك. وهؤلاء يكتلون الإخوة من أول الأمر، والتسجيل في معهده تسجيل عدم مبالاة به، والله عدم مبالاة به ولا استشارة. قال له ذلك المخدون: يا عبد الرحمن، أخوك يحيى بين يديك بجانبه، لماذا ما استشرته؟ قال: أنا استشرتك أنت يا فلان، استشرتك أنت يا فلان. قال: لما كنت أظن مع الكبير. قال: كيف ما أظن مع الكبير وأنت تقول لي صلح مقبرة، صلح مدري إيش إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. والله شيء عجيب يا أخوان، الذي يعرف الفتنة من أولها يعرف أنها حزبية ولا شك. الريمي مع الشيخ صنع نفس الصنيع، يقول لي بعض الإخوة كان هنا موجود، قال: والله يرمون لنا الرسائل، الحق بنا يا فلان ومنصور نديم حفظه الله، الحق بنا الحق بنا، رسائل تأتينا، والجماعة على نفس المنوال. آخر شيء لما قوي سعد الريمي أرسل رسالة للشيخ: إما القافلة تسير، إما أن تلحق بها، والله وإلا والله لا تبقى إلا إيش وحدة، ما يبقى لك واحد من الطلاب. ها نشفع الآن تحت إيش؟ سحب الطلاب. بداية الحزبية هو سحب الطلاب من حول شيخهم، وليس صنع نفس الصنيع. أول ما بدأوا سحب فلان وفلان من الرؤوس، حاشد بيضاني وغيره من كان هنا من كان له شأن في هذا المعهد، وجلوس في صنعاء، يأتي محمد سرور أو يأتي عبد الله السبت ويجلس معه في صنعاء، والشيخ يدرس صنعاء، وطلاب يخرجون يحضرون الاجتماعات، وعدم مبالاة به. والقوم كذلك، يأتي عبيد ويذهب يستقبله، ولا استئذان من الشيخ ولا مبالاة بالشيخ حفظه الله تعالى. فنسأل الله لإخواننا التوفيق.